يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله من أعظم الأخطار اللي بتصيب الإنسان أن يكون مجاور لك إنسان مصاب بمرض قلبي وبخاصة إذا كان عنده مرض اسمه اشتهاء ما في أيدي الناس كارثة إن الإنسان منا يكون في عمل وصاحبه مصاب بمرض اشتهاء ما في أيدي الناس كارثة إني أكون مدرس وربنا سبحانه وتعالى فات علي في تعليم الناس وحب الناس ومعايا مدرس عنده مرض اشتهاء ما في أيدي الناس كارثة أن يكون الجار له جار مصاب بمرض اشتهاء ما في أيدي الناس كارثة في الصاحب وفي القريب وفي الجار ورفيق العمل كارثة كبيرة جدا بل كارثة إن هذا المرض يكون منتشر بين بعض فئات الناس كان ابن القيم رحمه الله بيقول إن أصول الكفر أربعة الأشياء التي دفعت الناس للكفر بالله العظيم أربعة واحد الكبر زي قوم عاد وذكر ابن القيم رحمه الله كعالم من علماء القلوب يقول وأما الثاني فهو الحسد بل وهو الداء العضال الذي به كفر أغلب الخلق فعلا المشكلة إن الإنسان يصاب بمرض اسمه اشتهاء ما في قلب ما في أيدي الناس أمية بن أبي الصلت أحد شعراء العرب الكبار وهو من القلائل الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستمع لشعره حتى إنه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث شريد رضي الله عنه أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا فأنشدته ثم أنشدته ثم أنشدته حتى استمع رسول الله لمئة بيت من شعر أمية بن أبي الصلت ثم قال صلى الله عليه وسلم آمن بلسانه وكفر قلبه مشكلة أمية بن أبي الصلت أنه كان يسمع من النصارى ويسمع من اليهود في جزيرة العرب أن هذا الزمان هو زمان نبي فكان يتطلع أمية بن أبي الصلت إلى أن يكون هذا النبي فبدأ ينسج الأشعار اللي فيها مدح لله وفيها ثناء على الله والحديث على الله سبحانه وتعالى فعرف الحق فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت النتيجة كفر أمية بن أبي الصلت ليه؟ لأنه كان يشتهي أن يكون هو الرسول المبعوث من عند الله كان يشتهي المقام الذي وصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المفترض بعد العلم والمعرفة بأن هذا زمان نبي كان المفترض بمجرد ما يظهر هذا النبي أن يخضع له أمية بن أبي الصلت ولكن عافاني الله وإياكم اشتهاء ما في أيدي الناس إبليس أول ذنب فعله في الكون إبليس بعد طور العبادة والطاعة أول مشكلة وقع فيها إبليس أنه اشتهى المنزل التي وصل إليها آدم آدم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكة ومما يدل على أن إبليس كان أكثر شيء مالي قلبه هو اشتهاء ما آتاه الله لآدم قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لا إله إلا الله. طب هذا فضل الله أتاه لآدم، فلما تكلم تكلم بما في قلبه. هذا الذي كرمت علي، هذا الذي كرمت علي، مش قادر يتكلم باسم آدم عليه الصلاة والسلام، مش قادر يقول هذا آدم الذي كرمته عليه، مش قادر يتكلم بهذه الكلمة باسم آدم، مش طايق يقوله. ليه؟ قلبه امتلأ باشتهاء ما في أيدي الناس. من الله على آدم بهذه النعمة وبهذا الفضل. الشيطان يشتهي ما في أيدي الناس، بل الذي حمل أخوة يوسف عليه الصلاة والسلام على ما فعلوا بيوسف هو اشتهاؤهم لما كان ليوسف من أبيه. المرض الخطير اللي ممكن لو نزل في قلب حد قريب منك هو يهلك وأنت تهلك، إن يكون حواليك حد، نسأل الله السلامة والعافية، عنده المرض ده، مرض اشتهاء ما في أيدي الناس. يقول ابن إسحاق في سيرته: لم يكن حي من أحياء العرب أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الحي من الأوس والخزرج. أكثر ناس كانوا عارفين رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأوس والخزرج، وذلك لأن اليهود قرأوا في التوراة أن هذا الزمان زمان نبي، وقرأوا في التوراة مكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم يعني الميلاد ومكان الهجرة، فعلموا أن هجرة هذا النبي الجديد للمدينة، فكل اليهود أو معظم اليهود في هذا الوقت توجهوا إلى المدينة. عشان كده كان المدينة مليانة يهود، يهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة وغيرهم، يهود كتير كانوا موجودين في المدينة منتظرين هذا النبي المبعوث، وكانوا يتوقعون أن هذا النبي سيكون منهم. وكانت إذا حدثت حروب ما بين اليهود وما بين العرب في هذا الوقت طبعا قبل الإسلام، فكان العرب طبعا أصحاب الأرض وأصحاب العدد والقوة، فكانوا يقتلون من اليهود عددا كبيرا، فكان اليهود يقولون لهم إن هذا الزمان زمان نبي، إن هذا الزمان زمان نبي، وهو خارج فينا لا محالة، فوالله إذا خرج فينا والله لنقتلنكم معه قتل عاد. فكان الأوس والخزرج دايما سمعين إن الزمن ده زمن إيه؟ زمن نبي. فلما بعث رسول الله من غير اليهود اشتهى اليهود هذه النعمة اللي ربنا أتاها للنبي. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ما الذي حملهم على هذا؟ المرض اللي اسمه اشتهاء ما في أيدي الناس، أن يشتهي الإنسان ما في أيدي الناس، فهو عايز يستحصل على كل هذا وحده، عايز النعمة دي تزول من بين يدي الناس. اشتهاء ما في أيدي الناس. بل ما حمل أحد ابن آدم على قتل أخيه إلا لأنه اشتهى ما في يديه، بس اشتهى ما في يديه، كان حريص أنه ياخذ هذا الأمر. بل مشركي مكة، مشكلة مشركي مكة الأساسية كانت في اشتهائهم ما آتاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. بقى معقول ده هو اللي يكون نبي؟ إذن المرض الخطير اللي بينزل في قلوب بعض الناس، نسأل الله عز وجل السلامة، ومرض اشتهاء ما في اليد، ما في يد غير. جاء الإسلام ليحرم هذا، جاء الإسلام ليحرم هذا ويعلمنا أن هذا المرض، عافان الله وإياكم، تهديد بقى لكل حد قريب منك بيشتهي ما في يدك. بدأت الشريعة تنظم هذا الأمر، من الأحاديث المرعبة لمن أصيب بهذا المرض ما رواه أبو داود في السنن، وحسنه العلامة الأرناؤوط رحمه الله في كتاب سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الحسد لا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. شفت النار لما تمشي في الهشيم، النار لما تمشي في القش والحطب، هكذا يفعل اشتهاء ما في أيدي الناس في حسنات الإنسان. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرض ده الإنسان اللي لو في يوم من الأيام ربنا من عليك وراجع لولادك باتنين كيلو موز في إيدك، وربنا العالم أنت حرمت نفسك من إيه علشان تفرح ولادك بالفاكهة وأنت داخل، وهذا الرجل عينه على الكيس، عينه على الكيس، مستخسر إن ولادك يأكلوا صابع موز، بل ويشتهي أن تزول هذه النعمة من بين يديك. مصيبة لو في يوم من الأيام رأى رجلا حياته طيبة مع زوجته قلبه يمتلئ نارا. عملوا تطبيق على الفيس منذ فترة اسمه صارحني، إن أنا لو عايز أكتب ليك رسالة، هذه الرسالة أنا مش عايز حد يعرف مين اللي بعتها، ممكن أنت تبعت رسالة ولا يظهر عند المرسل إليه اسم المرسل. فواحدة سعيدة مع زوجها ودايما بتنشر صورها على الفيس، واحدة بعدت لها أنا نفسي ربنا يبتليك بسرطان يأكل جسمك، والله كده، أنا نفسي ربنا يبتليك في ولادك، أنا نفسي ربنا يفعل كذا وكذا بكي عشان أنت سعيدة وفرحانة وإحنا عمالين النار تاكلنا من جوه. في ناس ربنا يا رب يعافيني وإياكم هذا المرض مسيطر عليهم، لا يرجو أبدا إن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بنعمة. والله ممكن تكون نايم في البيت أنت مليان مشاكل وعينه عليك مرض اشتهاء ما في أيدي الناس، هي دي المشكلة اللي ممكن تصيب والعياذ بالله من في قلبه مرض، من في قلبه مرض. وسبحان الله هؤلاء مشكلتهم في الأصل أنهم ما فهموا أن الرب سبحانه وتعالى لما قسم الأرزاق بين الخلق إنما قسمها ربنا عز وجل على وفق العدل. الناس دي مش فاهمة الكلام ده. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن قسمنا بينهم إيه؟ معيشتهم في الحياة الدنيا. قسم الله سبحانه وتعالى الأرزاق على الخلق، كل واحد له نصيب معين من الرزق، قد يكون هذا رزق علم، قد يكون هذا رزق دين، وقد يكون هذا رزق ولد، وقد يكون هذا رزق مال، وقد يكون هذا الرزق صحة وعافية. فكل إنسان منا أخذ نصيبه من هذا الرزق، ولكن من في قلبه مرض اشتهاء ما في أيدي الناس لا ينظر هذه النظرة، بل كلما رأى إنسانا من الله عز وجل عليه بنعمة يتمنى أن تزول هذه النعمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دب فيكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء وهي الحالقة. مش الصحابة مش فاهمين، طب الحسد والبغضاء مفهومة، ايه بقى الحالقة؟ اي اثر البغضاء والحسد اذا ملأ القلب. لو في يوم من الايام انسان نسأل الله السلامة والعافية قلبه امتلأ بمرض اشتهاء ما في ايدي الناس، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان المرض ده لما بينزل في قلب الانسان قال فهي الحالقة. قالوا يا رسول الله وما الحالقة؟ قال أما إني لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. الأمراض دي لما بتنزل في قلب الإنسان تدمر دينه. مرض اشتهاء ما في أيدي الناس ده مرض لو نزل في قلب حد قريب منك أول من يقتل به هو صاحبه. قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه والله ما رأيت من سيء الأخلاق خلق أعدل من الحسد، لأنه يقتل صاحبه قبل أن يقتل المحسود. ليه؟ هو طول ما هو شايف في إيدك نعمة هو بالليل نايم بيأكل في نفسه، فهو يقتل نفسه، يفسد دينه، تفسد دنياه، بل وهو من أعظم أنواع الظلم عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وينبهنا خدوا بالكم من هذه الأمراض، ولو في يوم من الأيام حد قريب منكم مصاب بهذا المرض هنعرف الآن إزاي نتعامل معاه حتى نكف هذا الشر عنا بإذن الله عز وجل. تلاقي هذا الإنسان لما يقعد معاك هو عمال يسألك أنت العربية بتاعتك جبتها منين وجبتها بكام، هو لا يسأل من باب المعرفة ولكن هو يسألك السؤال، هو مش عايز الإجابة ولكن هو مع الأسئلة عمال يقارن بين ما عندك وبين ما عنده، هو عينه على دي. فهو كثير السؤال عنك، كثير السؤال عن النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى من بها عليك، عينه على دي. أمر الثاني مشكلته أنه يقتل نفسه بسبب كثرة الهم الذي يصيبه بسبب ما ملأ قلبه من اشتهاء ما في أيدي الناس، لأنه يرف ده ربنا اداله رزق بتاعه فلوس، فهو يريد أن النعمة دي تزول من إيدي الإنسان ده وتجيل، وده ربنا من عليه عربية فهو عايز ربنا يزيل النعمة دي وتجيله، وده ربنا اداله الولد، وده ربنا اداله العمل، وده ربنا اداله كذا، فهو يقتل نفسه مع كل إنسان محيط به. فلا ترى هذا الإنسان أبدا يهنأ بحياة، ومهما أتاه الله من النعم لا يهنأ أبدا، لأن عينه دائما على الناس
لا على النعم التي أتاه الله عز وجل له. واجتهادنا في أي الناس بيمر أربع مراحل. المرحلة الأولى هو أن يتمنى هذا المريض أن تزول النعمة من بين يديك حتى وإن لم تصل إليه، ودي أشد أنواع هذا المرض، لأن الهدف الأساسي مش إن النعمة تروح له، الهدف الأساسي إن هي تزول من بين يديك. دي أهم حاجة. دي صحاب قاعدين مع بعض في دولة من بلد واحدة، لا أقول لك هما كتير إخوات، من أبوهم إخوات وفي مكان واحد، واحد منهم مجتهد، واحد منهم يعني إمكانياته على قده الضعيف ده عينه دايما على اخيه لدرجه ان ممكن يروح للكفيل ويعمل مشكله بين الكفيل وبين اخوه علشان اخوه يرجع ويفضل هو المسيطر على المكان، وهذا امر واقع. فهو اهم شيء عنده ان نعمه تزول من بين يديك، يروح يعمل مشكله في الشغل علشان اهم شيء انت تتحرك، انت ما يبقاش ليك وجود في هذا المكان. وهذا اسوأ درجه، او هذه اسوأ درجه من درجات هذا المرض، ان يتمنى ان تزول النعمه في بين يديك وان لم تصل اليه. الدرجه الثانيه ان يتمنى ان تزول النعمه من بين يديك لتصل اليه. النعمه اللي في ايدك هو عايزها تزول من يديك وتوصل لك. الدرجه الثالثه وهو ألا يشتهي النعمة، هو مش عايز النعمة في إيدك ولكن يرجو أن تزول. وأما الرابعة فهو يرجو أن تكون عنده مثل هذه النعمة مع بقاء النعمة عندك. والنوع الرابع ده اللي الشرع كان دايما بيقول مرفوع عن صاحبه كيف؟ أنت ربنا أتاك العلم وأتاك المال وأتاك فضل معين وأنت تعمل أعمال معروفة، فأنا أرجو من الله انني يبقى عندي فلوس زي ما عندك فلوس علشان ينفقها فين؟ ينفقها في سبيل الله. الدرجه دي اللي صحيح بيثاب، ودي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها لا حسد الا في اثنتين، حسد هنا حسد الغبطه، انا مش عايز النعمه تزول عندك، ده انا ارجو ان النعمه تقدر يعني تزيد عندك. بس ما اتمناه انا اكون عندي نعمه زيها عشان اعمل فيها زي ما انت بتعمل. لا حسد الا في اثنتين. رجل اتاه الله عز وجل المال فسلطه على هلكته في الحق، فانت تتمنى ان ربنا يعطيك المال علشان ينفقه كما ينفق هذا الرجل. ورجل اتاه الله القران في روايه الحكمه وفي روايه العلم، فهو يعلم الناس بهذه الحكمه او بالعلم او بالقران. دي النعم اللي النبي اكد علينا ان احنا نكون حريصين ان تكون النعم دي موجوده عندنا، علشان هي من اعظم وافضل الاعمال عند الله سبحانه وتعالى. درجات نسأل الله السلامة ثلاثة الإنسان فيها معاقب، واحدة قد يثاب الإنسان فيها إذا أحسن. إيه دوافع اللي بتدفع هذا المريض اللي قريب منك قوي إن عينه دايما تبقى على النعمة بتاعتك وإن هي تزول من بين يديك؟ ايه ده رفع اللي دايما بتخليه يشتهي ما في قلب ما في ايدي الناس. الامام العز بن عبد السلام رحمه الله رحمه واسعه كان بيقول ان الدافع الاول لهذا الموت هو البخل والشح. قال وانما يتفرع الحسد من البخل والشح. ليه؟ يعني احنا عايزين نفهمها كده، احنا عندنا بذره خبيثه اسمها الشح. الشح ده لما بيطلع منه الساق كده، الساق فيه هي الحسد، اشتهاء ما في ايدي الناس. اشمعنى البخل والشح؟ هو مش عايز ابدا اي فضيله تروح لحد، هو عايزها نفسه بس. زي البخيل الشحيح كده، معاه مال مش عايز المال ده يروح لحد، هو يفضل معاه بس، ما يديش لحد حاجه. عارف الاناني؟ الاناني اللي عايز كل حاجه كله بس، مش عايز حد يوصل له خير. هي دي ثمره اشتهاء ما في ايدي الناس، هو ما بيحبش خير يوصل لحد. قال ويتفرع منهم البغي. متخيلين ثمرة خبيثة، بذرة خبيثة اترمت في الأرض اسمها الشح، البخل اللي أنا مش عايز حد يشاركني في الخير ده. بيتفرع من أو بيطلع من البذرة دي ساق كده، الساق ده هي اللي هي اشتهاء ما في أيدي الناس. بيطلع منها بقى غصون وأوراق وثمار، قال إن أول ثمرة بتطلع في الشجرة دي البغي. هو اللي بيحسد بيكون شديد البغي على الناس. ما هو ابن آدم قتل أخوه وخد يوسف ألقوه في البئر في الجن، والشيطان امتنع عن الطاعه مش هيسكت، فبيظهر على طول البغي. لذا قال الله سبحانه وتعالى كان الناس امه واحده، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. اسمع الايه دي، وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءهم الايه العلم بغيا بينهم. هم مختلفين ليه؟ مختلفين ليه؟ مختلفين بسبب ان كل واحد منهم بيشتهي ما في يد الاخر. طب بيشتهي ما في يد الاخر فلازم نختلف. ولذا كان يقول الامام المربي، يعني حد من ائمه التربيه الكبار في القرن الثالث الهجري، ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، بيقول ايه؟ بيقول كلمه جميله جدا، فبيقول رحمه الله قال ومن يشتهي ما في أيدي الناس يترتب على ذلك قلة الشفقة على المؤمنين. لا يمكن أبدا حد يكون مصاب بالمرض ده من الناس اللي حواليك ويبقى في يوم من الأيام ممكن يفكر أنه يرحمك أو يكون إنسان صاحب شفقة عليك. وقال أيضا الإمام المربي الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه بداية الهداية، وده من أعظم الكتب اللي كتبها الإمام الغزالي رحمه الله، قال ومشكلة من يشتهي ما في أيدي الناس، مشكلة الناس اللي والعياذ بالله المريضة باشتهاء ما في أيدي الناس، أن هذا لابد أن يظهر في أقوالهم وفي أفعالهم. تلاقي دايما اللي بيشتهي كده دايما الخير اللي في أيدي الناس، تلاقي دايما ده ظاهر على لسانه ودايما ظاهر في أفعاله، نسأل الله السلامة. ما هي من البداية أصلا شجرة خبيثة لا تنبت إلا كل خبيث، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. كيف أحمي نفسي من هؤلاء؟ أنا النهاردة حوالي حد بهذه الصورة، أعمل إيه؟ واحد بس قبل ما أقولك هتحمي نفسك إزاي، عايز ألفت نظرك لأن المرض ده لما بيصيب حد قريب منك المرض مش سهل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث عند أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين تستنزل الحالق. طيب هنفهمها لك واحدة 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 واحدة. العين، الواحد اللي عينه عليك ده ويشتهي ما في يدك، النبي بيقول تستنزل الحالق. الحالق هي قمة الجبل، فهو ربنا يعافيني وإياكم، الإنسان اللي في قلبه اشتهى ما في أيدي الناس عينه مش عليك بس، ده لو عدى على أي شيء كويس وإن كان جماد هو عينه عليه يشتهي ما في ما أعطاه الله هذا شيء، حتى ولو كان جماد. لو شاف قدام عينيه دبة قدام عينيه كده ماشية وفيها حاجة مميزة كده تلاقي عينه عليها. فمعنى الحالق الجبل، لو شاف جبل كده عظيم كبير كده عينه على القمة بتاعته. الحالق هي قمة الجبل، تسقط القمة.
الصخرة الكبيرة اللي كانت على الجبل تقع. عارفين المثل بتاعنا البلدي بيقولك العين فلقت ايه؟ اهو ده المعنى، ده معنى الحديث باختصار. ده عينه على قمة الجبل، شوف عاملة ازاي، انا نفسي اكون مش عارف ايه، فتلاقي الجبل خلاص وقعت، الحجر الصخرة الكبيرة اللي كانت فوق دي وقعت. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد في مسنده وابي نعيم في حليته من حديث اسماء بنت عميس رضي الله عنها انها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. ده عينه على انسان لحد ما موته، وعينه على الجمل لحد ما اتذبح. وقال صلى الله عليه وسلم لو كان شيء سابق القدر لكانت العين. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أكثر من في القبور من أمتي من العين. ناس حوالينا ممكن يكون قريب مني جدا بس عينه عليك، وعينه على النعمة اللي ربنا ادهالك، يعني عينه دي على الحاجة اللي ربنا ادهالك. نسأل الله السلامة. فالأمر مش بسيط، الأمر مش بسيط، بل من أعجب ما قرأت إن في مسند أحمد أيضا من حديث ابن عباس أو أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أناسا من الأنصار فوجد عندهم طفل يبكي لا يكف عن البكاء. في بعض الأوقات كده تلاقي ابنك، ربنا يا رب يعافيكم في أبنائكم يا رب ويعافي المسلمين في أبنائهم يا رب، طول ما هو قاعد عمال يعيط، الولد لا يكف عن البكاء، الولد مش بيبطل عياط، وانت تتنرفز وتتضايق فتقوم تضرب الولد. يا اخوانا راعوا راعوا يا اخوانا ان الامر مش بسيط، دي مش طبيعة الولد، مش طبيعة الولد انه كل شوية بكاء 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 وانت بتضربه الولد ما يعيطش، فانت يجي في دماغك ان الولد ايه، الولد بيعاند. الولد مش بيعاند يا اخوانا، الولد مش بيعاند. ده الصحيح السليم الراجل الكبير الصحيح السليم البالغ لما بياخد العين بينام في السرير، الطفل الصغير يا عيني بيتألم مش عارف، الولد مش عارف يعبر عن اللي جواه. فلما دخل النبي هذا البيت ووجد هذا الغلام لا يكف عن البكاء فقال صلى الله عليه وسلم استرقوا لهذا الطفل من العين. الولد ده يا عيني بيتألم من العين، الولد ده محسود، والأب يعني الولد في الوقت ده تخيل المشاعر بقى، الولد بيتألم من جواه والأب بيضرب والأم بتضرب. يا جماعة حرام عليكم، الولد بيتألم. حاجة زي كده أنا أخد الولد تعالى يا ابني واخده بصدري كده وأعرف إن الولد يا عيني لسه مش عارف يعبر عن اللي جواه، أخد الولد كده وأطبطب عليه كده وأحط إيدي على راسه كده وأبدأ أرقيه، لأن الولد فيه ما لا يتحمله الكبار أصلا. النبي يقول إن الناس اللي ماتت في القبور من ناس للأسف مريضة حواليها عينها على النعمة اللي في إيديها، الولد مش عارف يعبر عن اللي جواه. خد ابنك في حضنك وكده وطبطب عليه وارقيه. ألا تسترقوا لهذا الغلام من العين؟ يا جماعة الراجل ده الولد ده محسود، خدوه ارقوه من العين. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، كيف أنا أحمي نفسي من هؤلاء الذين دائما ما يركزون فيما آتاه الله عز وجل لي من نعمة. واحد إذا تبين لك أن هناك إنسان قريب منك دائما مركز معاك فيما يعطيه الله عز وجل لك، أولا أنت لازم تحمي نفسك وتحصن نفسك، لازم تحمي نفسك وتحصن نفسك. كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرقيه من العين، ليرقيه من العين، بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل شيطان وهمة ومن كل إيه؟ عين لامة، من كل عين مش هتسيبك. جبريل ينزل من عند الله عشان يرقي النبي. حدش يقولي بس احنا ايماننا قوي فالكلام ده ما يأثرش فينا، لا، ده جبريل نزل للنبي، جبريل نازل عشان يرقي النبي. حسن وحسين كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة يروح وهم نايمين كده يضع يده صلى الله عليه وسلم ويرقيهم. احنا محتاجين نرقي نفسنا، الرقية الشرعية تبقى شغالة في البيت كل يوم على الأقل مرة، الأب يبقى حريص زي ما هو كل يوم لازم يطلع المصروف للأولاد، يبقى لازم كل يوم احط ايدي على دماغ ابني وارقيه بالمعوذات، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. فالنبي يقول كما في سنن ابي داود من حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي في سفر فنادى علي وقال: يا عقبه، والله لقد انزل الله عز وجل علي سورتين لم يعني لو اخذ بهم الناس لكفتهما، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. لو كل يوم بس نرقي اولادنا بس قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كل ليله قبل ما ينام قبل وهو على السرير كده ياخذ يديه على فمه هكذا كده بالظبط ويقرا فيها صلى الله عليه وسلم بالفاتحه وايه الكرسي والمعوذات قل والله احد، ثم يدفن فيها ثلاثا ثم يمسح بها جسده، يمسح بها الجسد ده ليه؟ انه بيحصن نفسه من 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 فعل واقوال واحوال هؤلاء، لان ممكن والعياذ بالله هذا الانسان يكون حد قريب منك اصلا وانت مش شايف وانت مش واخد بالك ان ده انسان مصاب بهذا المرض. الامر الثاني، الامر الثاني، حاول دايما بقدر المستطاع ما استطعت ان اذا ربنا سبحانه وتعالى من عليك بنعمه فالاصل انك غطي على نفسك، داري على نفسك، داري على نفسك. قال صلى الله عليه وسلم والحديث حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالإيه؟ بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. حاول دايما تداري على نفسك. طب فين قول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث؟ يا عم ده مع الناس اللي قلوبها نظيفة، مع الناس اللي قلوبها سليمة. إنما أروح لواحد قلبه مليان غل وحسد وبغضاء وكراهية أقول له ده أنا ربنا اداني؟ لا، داري على نفسك. الأمر الثالث، حاول بقدر المستطاع أن تحسن إليه ليكفيك الله شره. بسم الله الرحمن الرحيم: ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه؟ ولي حميم. الإحسان دايما للمريض ده اللي عينه دايما على حاجة عندك، الإحسان دايما الدائم له يحول هذا والعياذ بالله البغض والحسد والمرض اللي في قلبه ده إلى محبة ومودة بينك وبينه، بينك وبينه. الأمر الرابع، إن لم تستطع بهذه الحلول أن تكف شر هذا الإنسان عنك فالأصل أن تبتعد عنه، ابعد بقى نفسك عنه بقى خالص. أما هذا الإنسان المريض اللي عنده مرض بقى اشتهاء ما في أيدي الناس، عايزين نقول له شوية حاجات. الحاجة الأولانية، أنت تفسد أولا دنياك، أنت تفسد أولا دنياك. الأمر الثاني، وتفسد دينك. الأمر الثالث، وتفسد آخرتك. تفسد آخرتك نظرا لأن هذا الذي تفعله هو ظلم لخلق الله عز وجل. اللي أنت بتعمله ده ظلم لخلق الله عز وجل، هذا الظلم تجازى عليه يوم القيامة كاملا، فبالتالي الآخرة بتروح. بل وهذا كما قال الغزالي وغيره من أهل العلم، وهو من أشد أنواع الظلم والبغي، من أشد أنواع الظلم والبغي، لأنه قلما يذهب إنسان في يوم من الأيام عشان يقول حد معلش أنا حسدتك، قلما إن حد في يوم من الأيام يروح يقول لحد أنا كنت أشتهي ما في يدك حتى زالت هذه النعمة بين يديك، محدش هيقول كده. فبيظل هذا الأمر مكتوم في قلبه وصدره لا يستطيع أن يتحلل من هذا الإنسان الذي كره له النعمة. أما فساد الدين فكما قال صلى الله عليه وسلم هي الحالقة، أما إني لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الإيه؟ ليه حالقة الدين؟ لأن المرض ده لما بينزل في القلب لازم يظهر، هيظهر على اللسان وهيظهر على الجوارح، وده بيترتب عليه الظلم والعياذ بالله. الأمر الثالث، وهو إفساد أيضا لدنيا هذا الإنسان، لأنه لن يهنأ أبدا، لن يسعد أبدا، بل يقتل نفسه ليل نهار غلا وحقدا وحسدا. طب إذا كان الإنسان بسبب عمل واحد فسد الدين وفسدت الدنيا وفسدت الآخرة، إيه اللي يدفعك لهذا الأمر؟ بل ومما قاله العلماء إن من أعظم ما يؤكد على فساد دين هذا الإنسان اللي عنده مرض اشتهاء ما في يدك أن هذا الإنسان في الأصل هو إنسان متسخط على قدر الله وعلى قضاء الله. هو مش راضي أصلا، هو أصلا مش راضي، هو أصلا متضايق، حاسس أن ربنا ظلم، تعالى الله سبحانه وتعالى عن هذا الظلم، حاسس أنه مظلوم في الكون. لا يا ابني، إذا كان أخوك ربنا من عليه بالمال فأخوك مريض يا ابني، وانت ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك بقلة المال بس انت صحيح معافى. اخوك اذا كان ربنا من عليه بالمال فانت ربنا من عليك بالدين. اخوك اذا كان ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالصحة فانت ربنا من عليك بالمال. اخوك اذا كان ربنا من عليه بنعمة فربنا من عليك بنعمة، لان ربنا قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم. وبعدين نقول لهذا الانسان اللي في قلبه مرض، لربما هذه النعمة اللي ربنا اتاها للانسان اللي انت حريص ان النعمة تتشال من ايده، لعل هذا الأمر فتنة له أصلا. مين قالك إن هي نعمة؟ ما لعلها فتنة ربنا بيختبر بيها. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ليه؟ يبقى مش كل عطاء من ربنا الإنسان نعمة إن هي نعمة، ده ممكن يكون إيه؟ اختبار وابتلاء. فيا ابني ده ممكن النعمة اللي أنت عايز تاخدها منه دي هو بسببه أصلا هلك. ممكن المال اللي انت شايفه ده وعايز تاخد منه المال ده او تزول النعمة بين ايدين اخوك، لعل المال ده اصلا هو سبب هلاك اخوك اصلا. فالانسان منا يعلم يقينا ان النعمة التي اتاه الله عز وجل لها، اتاه الله عز وجل لانسان لربما كانت فتنة له. الامر الثالث عايزين نقول له نظرة بس بسيطة كده للي تحتك. وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه البخاري في الادب المفرد من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا نظرت فلا تنظر إلى من هو أعلى منك، ولكن انظر إلى إيه؟ من هو أسفل منك. أنت متضايق إن هو طالع مثلا بالكياس مليانة أكل؟ طب ما احنا الحمد لله في بيتنا أكل، مش بنفس الأكل بتاعه، بس على فكرة جارك اللي تحتك ما عندوش أكل أصلا. أنت متضايق اللي هو راكب عربية مش عارف إيه وأنت راكب موتوسيكل؟ طب على فكرة غيرك راكب بعجلة، غيرك على فكرة ماشي على رجلي. لا 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 لا، انت متضايق ان هو عنده عجلة وانت مش عندك عجلة؟ غيرك بيتزق على عجلة مشلول مش عارف يمشي، ما عندوش النعمة بتاعتك. الامر الذي يلي ذلك وعايزين نقوله لكل انسان بيشتهي ما في ايدي الناس، اعلم يقينا ان انت طالما بتتعامل مع ناس بهذا العمل ان ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه الديان. زي ما انت بتتمنى زوال نعمة في ايد انسان، على فكرة ربنا هيبعت لك برضو حد ياخد يتمنى ايه؟ زوال النعمة اللي في ايدك. ونقول له لا يمكن ابدا يجتمع الايمان والحسد في قلب انسان، لا يمكن، ده نص كلام النبي، ولا يجتمع الايمان والحسد في قلب امرئ مسلم، لازم واحد منهم يضرد التاني. لان الاصل في الايمان ان انت اخويا فانا احبك. الاصل في الايمان أحب لأخي ما أحب لنفسي. الحسد مش كده خالص، تمني زوال النعم من أيدي ناس مش كده خالص. فالاثنين إذا نزلوا في القلب لازم واحد منهم. وما قيمة إنسان إذا طرد الإيمان من قلبه. نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم السلامة والعافية. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عايز أكد على جزئية هي من أهم الجزئيات في موضوعنا. الله سبحانه وتعالى حكم عدل سبحانه وتعالى، وعدله سبحانه وتعالى في توزيع الأرزاق بين الخلق لا يوازيه عدل. عدل سبحانه وتعالى في كل شيء، كل إنسان منا له نصيب من النعم يستوفيه كاملاً. كل واحد فينا له رزق معين لازم هياخده كامل، فيش حد بيخرج من الدنيا رزقه منقوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو فر أحدكم من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. فكل واحد فينا له رزق مقسوم هيجي لي كامل بفضل الله سبحانه وتعالى. كل إنسان منا ينظر إلى هذا الرزق المقسوم والنعمة اللي ربنا قسمها لي. إذا نظر الإنسان وشغل نفسه بما آتاه الله عز وجل من نعم لخرج اشتهاء ما في أيدي الناس من القلب وحل مكانه الشكر والخضوع لله سبحانه وتعالى الذي من علينا بكل هذه النعم. عايز أقول لكل إنسان في يوم من الأيام عنده مرض اشتهاء ما في أيدي الناس، هذا المرض هيهلكك، هيهلكك زي ما أهلك السابقين. عايز أقول لك من حكمة الله سبحانه وتعالى، وبالكلمة دي عايز أختم خطبتي، ما أسر عبد سريرة، ده كلام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وروي الحديث مرفوعا لرسول الله ولكن لا يثبت، هو من كلام عثمان رضي الله عنه، ما أسر عبد بسريرة إلا أظهرها الله عز وجل على تقاسيم وجهه وفلتات لسانه. لا يمكن بحال من الأحوال إنسان في يوم من الأيام يسر سريرة إلا لازم ربنا سبحانه وتعالى يظهر هذه السريرة. خد اللي جاية دي، وما فيش إنسان مصاب بمرض اشتهاء ما في أيدي الناس إلا وهو معروف بين الناس، هم عارفينه. والله يا أحباب الكرام بيبقى معانا كده شايفينه، أهو أهو ده، أهو خد بالك من ده، أهو في الشغل عندك فلان خد بالك ده عينه وحشة، هو معروف. فانظر إلى نفرة الناس منك. طبعا أنا بتكلم على اللي حواليكوا، بتكلم على اللي حواليكوا اللي دايما كده. فانظر إلى نفرة الناس من هذا الإنسان، وبغض الناس له، وبعد الناس عنه. هذه السريرة لازم تظهر في الدنيا، وسبحان الله تلاقي الناس دايما تبغضه، وتلاقي دايما الناس بعيدة عنه، وتلاقي الناس دايما بتكرهه مش عايز تقعد معاه. سبحان الله تلاقيه بين الناس منبوذ وبين الناس مكروه، أفسد على نفسه الدين والدنيا، لا قلب يحبه ولا نفس ولا روح تألفه، بل هو بين الناس منبوذ متروك. ده حال دايما الإنسان اللي كده، هو كاره النعمة اللي في إيدك، فتلاقي ربنا كره الخلق فيه. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب الخلق وهو لا يعلم. قالوا: وكيف ذاك؟ قال: يسر السريرة، قلبه كده من جوه مليان سريرة سيئة، فيظهرها الله على وجهه وفي أقواله، فتلعنه القلوب وتبغضه القلوب وتنفر عنه النفوس. تلاقي كده الناس دايما بعيد عنه. أما التاني إن شاء الله اللي سبحان الله، والله يا أحبابي الكرام بينا كده في حد، لو يعني هو ربنا من عليه بالمال، هو حريص إن الكل يستفيد من هذا المال. والله إذا ربنا سبحانه وتعالى من عليه بعطاء معين، هو حريص جدا إن كل الناس تشاركوا في العطاء. في حد كده ربنا سبحانه وتعالى من عليه بمال، راجل أعمال ربنا من عليه بمال في بلده، ما شاء الله لك وسلم، ما فيش بيت من بيوت الخير إلا وتلاقي إيه الراجل ده ما شاء الله وصل الخير لكل البيوت. فتلاقي سبحان الله اللي بيحب إن النعمة تكون في أيدي الناس، الناس كلها بتحبه، الناس كلها قريبة منه. يوم جنازته ما فيش مخلوق في البلد إلا وخارج في الجنازة، عشرات الآلاف في الجنازة على الراجل ده. ليه؟ أصل عمره ما فكر إنه ياخد اللي في إيد الناس أو اللي في إيد الناس يزول. ده عينه دايماً إن النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهاني أنا لازم إيه؟ أشارك فيها خلق الله سبحانه وتعالى، يشاركوني فيها، ياخدوا نصيبهم من النعمة دي من خير ربنا سبحانه وتعالى. فقارنوا الآن بين علاقة الناس بين ده وبين ده، سبحان الله، عشان الإنسان منا دايماً يختار الطريق الصحيح. فضلاً طبعاً أحباب الكرام إن السريرة دي يوم القيامة لما تظهر قدام الخلق ده بقت كارثة. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبل السرائر، قال ابن عمر: فما أسر عبد سريرة إلا ويظهرها الله في هذا الوقت. تخيل شكله بقى وهو واقف بين إيدين ربنا والناس كلها من حواليه، وتظهر سريرة إنه كان بيتمنى إن ده ربنا يبتليه بمرض، وده إن زوجته تتطلق منه، وده إن ربنا ياخد أولاده، وده كذا وده كذا. تخيلين شكله؟ لا أقول لكم على حاجة بقى، متخيلين عقوبته، متخيلين موقف ربنا منه. وخذوا هذا الحديث ليكون مسك الختام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عند الطبراني في معجم الكبير من حديث عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سبحانه وتعالى اختص أقواما بالنعم ما بذلوها. يبقى دي ناس عندها نعم المفترض أنهم إيه؟ يبذلوها، فإذا منعوها سلبها الله عز وجل منهم ليعطيها لأقوام ليدفعوها للخلق. طب إذا كان ده اللي هو عنده نعم وكره إن النعمة دي تروح لحد، فما بالك اللي بيفكر إن النعمة بتاعت الغير تزول من بين يديه. الأولاني النعم كلها زالت من بين يديه، النعم اللي ربنا ادها له زالت، فما بالك بقى باللي أصلا عينه على النعم اللي في إيدي الناس عايزها تزول، ربنا هيتعامل معاه إزاي؟ هيكون من نقيض القصد. أحباب الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأسأله سبحانه وتعالى ألا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشغلنا بما آتيتنا من نعم لنشكرك عليها، اللهم لا تشغلنا بنعمك لخلقك، اللهم لا تشغلنا بنعمك لخلقك، اللهم أعنا على شكر نعمتك، اللهم أعنا على شكر نعمتك والانشغال بهذا الشكر يا رب العالمين. اللهم أعنا على إقامة العبودية شكرا لك على نعمك لنا. اللهم أعنا على طهارة قلوبنا، اللهم انزع من قلوبنا الحسد والبغضاء والكراهية يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير وأعنه على كل خير ويسر له كل خير، ومن أرادنا وبلادنا بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.